مرحبا بك مستمعي وصديقي، أرجو أن تجد الوقت أو حتى أن تصنعه فتتفرغ في الثلث ساعة التالي لمرافقتي في دراستنا للسفر المقدس ولإلهنا الساهر على كلمته لكي يجريها كل الحمد على الدوام. رحلتنا عبر سفر إشعياء ما زالت مستمرة، وما زلنا نمتع أنظارنا بالمناظر الخلابة التي أعدها الله لنا من كلمته المقدسة. انتهينا المرة الماضية من الفصل السادس من السفر الذي يحكي عن دعوة إشعياء للخدمة. ذهب إشعياء إلى الهيكل بعد موت عزية الملك، واكتشف بأن الملك الحقيقي للأمة لم يمت. وجد بأن الله ما يزال جالسا على العرش. رأى إشعياء نفسه على حقيقتها وهو في محضر الله، رأى نفسه هالكا. لقد كشفت له هذه التجربة عن حالته، فحينما رأى الله تمكن من رؤية نفسه بوضوح. وهكذا عزيزي المستمع، إن سرت في نور كلمة الرب فسوف ترى نفسك على حقيقتها، وسوف تدرك بأنك بحاجة لدم يسوع المسيح لكي يطهرك من كل خطيئة. لقد كان إشعياء رجلا ذا شفتين ناجستين، وهكذا فقد تم تطهير شفتي إشعياء. وأنا أرى بأن وضع الجمر على شفتي إشعياء كان تصويرا خارجيا عما حدث لإشعياء من الداخل، فشفتا المرء تنطقان بما يعتمل في قلبه. وحينما تكون الشفتان طاهرتين فهذا يعني أن القلب طاهر أيضا. بعد تطهير شفتي إشعياء سمع دعوة الرب حينما قال: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ وتجاوب معها كما يليق بالشخص المطهر أن يفعل: ها أنا ذا يا رب أرسلني. كانت الرسالة التي يتوجب على إشعياء توصيلها غريبة جدا. كانت إرسالية إشعياء هي أن يحمل رسالة النور إلى الشعب، فالنور يكشف عمى الشعب، ففي العتمة لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كانوا عميانا أم لا. ونقرأ في متى 13-14-15 كلمات الرب يسوع حيث قال: فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وآذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، ويرجعوا فأشفيهم. والآن اسمح لي صديقي المستمع، قبل أن أنتقل إلى الفصل السابع، اسمح لي أن أضرب لك مثلا يوضح هذه الفكرة. قال لي أحد الأصدقاء بأنه يذهب كل ليلة إلى حظيرته للاطمئنان على مواشيه، وبمجرد قيامه بإضاءة النور يحدث شيئان، فالفئران تختبئ على الفور، في حين أن العصافير تبدأ في التحليق والزقزق والغناء. فالنور يجعل أحدهما يختبئ والآخر يشدو. فهل عمل الضوء على جعل الفأر فأرا؟ كلا، فقد كان فأرا قبل إشعال النور، لكن النور كشف عن حقيقته بأنه فأر. وكذلك الحال بالنسبة للعصافير. وحينما جاء الرب يسوع المسيح إلى هذا العالم كان هو نور العالم، وفي محضره يحدث الشيء نفسه، العصافير تشدو والفئران تختبئ. وهكذا عزيزي المستمع، فإن الله لا يعمي أحدا ولا يقسي قلب أي شخص، لكن حينما يشرق النور فإنه يكشف عن حالة المرء، وهذا هو بالتحديد ما يتحدث عنه النبي إشعياء. ولهذا السبب قام الرب يسوع باقتباس هذا المقطع. كتب الرسول بولس يقول إلى أهل كورنثوس: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة، ومن هو كفء لهذه الأمور؟ أترى عزيزي المستمع، نور الإنجيل قد كشف بأن هؤلاء كانوا عميانا، ولهذا فقد رفضوا يسوع المسيح. فالرب لم يعمي أبصارهم، وإنما كشف عن عماهم، وفي هذا فرق كبير. ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. هنالك من يتفاخرون بكثرة أعداد المخلصين، لكن يجدر بنا أن نتفاخر بالآلاف وحتى بالملايين التي تسمع كلمة الله، فخدمتنا هي أن نزرع كلمة الله، ثم يأتي دور روح الله في لمس قلوب السامعين وتغييرها. هذا يأتي بنا إلى الفصل السابع من نبوة إشعياء. الموضوع الرئيسي في هذا الفصل هو التنبؤ عن الميلاد العذراوي لعمانوئيل وغزو أشور ليهوذا. يتحدث العددان الأول والثاني من هذا الأصحاح عن الحرب الأهلية بين يهوذا في المملكة الجنوبية وإسرائيل في المملكة الشمالية، وتحالف سوريا القديمة مع المملكة الشمالية، مما يسفر عن حالة من الذعر في يهوذا. كما تتحدث الأعداد 3-9 عن قناة البركة العليا، حيث التقى إشعياء وابنه شآر يشوب بأحاز ملك يهوذا، بالإضافة إلى كلمة تشجيع من الرب. وتتحدث الآيات 10-16 عن تأكيد علامة الميلاد العذراوي لبيت داود حينما رفض أحاز طلب علامة من الرب. وتتحدث الآيات 17-25 عن الغزو القادم على أرض يهوذا من قبل أشور، والذي هو بمثابة دينونة على الأمة. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت الآيات 9 الأولى من الفصل السابع من سفر إشعياء.
وحدث في أيام أحاز بن يوثام بن عزية ملك يهوذا أن رصينا ملك أرام صعد مع فقح بن رمليا ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدروا أن يحاربها، وأخبر بيت داود وقيل له قد حلت أرام في أفرايم، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. فقال الرب لإشعياء: اخرج لملاقاة أحاز أنت وشآر يشوب ابنك إلى طرف قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار، وقل له: احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو غضب رصين وأرام وابن رمليا، لأن أرام تآمرت عليك بشر مع أفرايم وابن رمليا قائلة: نصعد على يهوذا ونقوضها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبئيل. هكذا يقول السيد الرب: لا تقوم لا تكون، لأن رأس أرام دمشق ورأس دمشق رصين، وفي مدة 65 سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس أفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رمليا، إن لم تؤمنوا فلا تأمنوا.
إذن وحدث في أيام أحاز بن يثام بن عزية ملك يهوذا أن رصين ملك أرام صعد مع فقح بن رمليا ملك إسرائيل إلى أورشليم لمحاربتها، فلم يقدر أن يحاربها. نقرأ في سفر الملوك الثاني الفصل 16 ما يلي: كان أحاز ابن 20 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، ولم يعمل المستقيم في عيني الرب إلهه كداود أبيه. تأتي النبوة المذكورة في الفصل السابع بعد دعوة إشعياء وإرساليته في الفصل السادس، والتي حدثت في سنة وفاة عزية الملك الذي جاء ابنه يوثام ليعتلي العرش من بعده، وملك 16 سنة. وفي ملوك الثاني الفصل 15 نقرأ أيضا ما يلي: في السنة الثانية لفقح بن رمليا ملك إسرائيل ملك يوثام بن عزية ملك يهوذا، كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه يروشا ابنة صدوق، وعمل ما هو مستقيم في عيني الرب، عمل حسب كل ما عمل عزية أبوه. وهكذا فقد كان يوثام ملكا صالحا على غرار أبيه عزية. أما أحاز ابن يوثام فقد خلف أبوه وعمل الشر في عيني الرب. لقد ملك أحاز 16 سنة وكان ملكا شريرا للغاية، وقد نشبت حرب أهلية خلال فترة حكمه، وكان هذا وقتا عصيبا على المملكة الشمالية. وإن رغبت عزيزي المستمع في معرفة مدى سوء الأحوال، فإليك نبذة مختصرة عن ذلك كما هي مدونة في الملوك الثاني الفصل 16 والآيتين الثالثة والرابعة، بل سار أي أحاز في طريق ملوك إسرائيل حتى إنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. وهكذا صديقي المستمع، كان أحاز ملكا شريرا، وقد شعر بالخوف لأن المملكة في الشمال قد تحالفت مع سوريا القديمة وأصبحتا ضده. ورغم أنهم لم ينتصروا في البداية، إلا أن أحاز كان لديه من الأسباب ما يجعله واثقا من أنهم سينتصرون في النهاية. عدد 2، وأخبر بيت داود وقيل له قد حلت أرام في أفرايم، فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح. لم يكن أحاز يتوقع بركة الرب عليه أو على الأمة، لهذا فقد أدى تحالف رصين ملك سوريا وفقح ملك الشمال إلى دب الرعب في قلبه وقلب الشعب. ففيما سبق حاولت سوريا القديمة من جهة والمملكة الشمالية من جهة أخرى أن تحكما قبضتهما على يهوذا، لكنهما لم تتمكنا من ذلك منفردتين. أما بعد تحالفهما فقد بات أحاز متيقنا من أنهما ستحتلان أورشليم. ورغم أن أحاز لم يكن ملكا بارا، إلا أن الله لم يكن مستعدا بعد لتعريض يهوذا للسبي. وكما نعرف الآن من التاريخ، فإن يهوذا لن تتعرض للسبي أو الأسر في الشمال، وإنما ستسبى بعد سنوات لاحقة من قبل إمبراطورية بابل. عدد 3، فقال الرب لإشعياء: اخرج لملاقاة أحاز أنت وشآر يشوب ابنك إلى طرف قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار. حيث أن الله لم يكن مستعدا بعد لتسليم مملكة يهوذا للسبي، أراد أن يشجع الملك حتى لا يرتكب خطأ التحالف مع مصر، لهذا فقد أمر الله إشعياء أن يلتقي بأحاز. هنالك يا صديقي بعض النقاط التي ينبغي علينا أن ننتبه إليها في هذا العدد. أولا، كان ينبغي على إشعياء أن يلتقي بأحاز عند طرف قناة البركة العليا، فمن هذه القناة كانت مياه الشرب تتدفق إلى أورشليم، فمن هنا كان باستطاعة الشعب أن يروي عطشه. لكنك لا تستطيع أن ترتوي من أنبوب يجري بداخله الماء، بل ينبغي عليك أن تذهب إلى المكان الذي يتدفق منه الماء في نهاية الأنبوب. وهذا يرمز لحقيقة أنك لن تحصل يا صديقي على أي بركة من بيت داود، لكن في نهاية نسل داود هنالك من يلقب بماء الحياة، ألا وهو الرب يسوع المسيح، فقد جاء من نسل داود ليكون هو ماء الحياة. كان يتوجب على إشعياء أن يلتقي بالملك عند البركة العليا، وكلمة بركة مشتقة من كلمة تعني بركة، وقد كانت بركة الماء في تلك المنطقة بركة فعلية. لاحظ عزيزي المستمع استعمال كلمة العليا أيضا، فكلمة علي ترد نحو 30 مرة في الكتاب المقدس للإشارة إلى الله العلي. وهكذا فإن بركة الله العلي قد أعطيت عند طرف قناة البركة العليا بمجيء يسوع المسيح إلى هذا العالم. ما أحلى وما أمجد ذلك. إذن يخرج إشعياء إلى طرف قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار. السكة هي طريق ممهد يحافظ على راحة أقدام المسافرين ونظافتها. ونجد في أمثال 16-17 تطبيقا روحيا واضحا على كلمة سكة: منهج أو سكة المستقيمين الحيدان عن الشر. فهذه السكة هي طريق القداسة. وسوف يستخدم إشعياء نفس هذا التشبيه في إشعياء 35-8 حينما يقول: وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة. وهذا الرمز يشير إلى شخص الرب يسوع المسيح الذي قال عن نفسه بأنه هو الطريق والحق والحياة. لاحظ أيضا صديقي المستمع بأن اللقاء سيجري في حقل القصار، وحقل القصار هو المكان الذي كان الناس يقصدونه لغسل ملابسهم، وهو يشبه المصبغة أي محل تنظيف الملابس وكيها في وقتنا الحاضر. وإن أردنا تطبيق هذا على حياتنا، نقول بأنه إن أردنا تطهير حياتنا فينبغي علينا أن نأتي إلى الرب يسوع المسيح، فهو الذي قال: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. وهكذا صديقي المستمع، لم يكن مصادفة أن الله أرسل إشعياء إلى ذلك المكان المدهش للقاء أحاز، فهنالك معان روحية عميقة لحياتنا من وراء ذلك. وقد قال الله لإشعياء بأن يصحب معه ابنه شآر يشوب، ويا له من اسم، لكنه رغم ذلك لا يقارن باسم ابن إشعياء الثاني الذي سنلتقي به في الفصل الثامن. واسم شآر يشوب يعني ستعود بقية، والشيء المدهش هنا هو أن الله يحتفظ دوما ببقية تقية مخلصة له. والآن إلى بعض الأعداد المتفرقة من الفصل السابع ابتداء من العدد الرابع. وقل له: احترز واهدأ، لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين بحمو غضب رصين وأرام وابن رملية، لأن أرام تآمرت عليك بشر مع أفرايم وابن رملية قائلة: نصعد على يهوذا ونقوضها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبئيل. هكذا يقول السيد الرب: لا تقوم، لا تكون، لأن رأس آرام دمشق ورأس دمشق رصين، وفي مدة 65 سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعبا، ورأس أفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رملية، إن لم تؤمنوا فلا تأملوا. كان فحوى الرسالة هو أن يعترف أحاز بأنه لا داعي للخوف من تحالف عدويه في الشمال، فقد قرر الله بأن تحالفهما هذا سيمنى بالفشل، وكانت المشكلة هي كيف سيعلم أحاز بهذا؟ فهو إنسان متشكك وغير مؤمن، فكيف يمكن إقناعه بأن ما يقوله إشعياء صحيح؟ لم يسبق للرب أن طلب من أي إنسان أن يصدق أي شيء يفتقر للأساس والمنطق، والإيمان لا يعني أن نمشي صديقي المستمع ونحن مغمضين العينين ونقول: أنا أؤمن بالله، فالله لا يطلب منك أن تفعل هذا. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بخلاصنا، فإننا لا نحضر كبشا لتقديمه ذبيحة، بل إن إيماننا يرتكز على الحقائق التاريخية عن موت يسوع ودفنه وقيامته، ولم يسبق للرب أن طالبنا أن نقفز في الظلام، بل هو يطالبنا بأن نؤمن بشيء يستند لأساس متين، ويسوع هو الأساس الوحيد. يقول بولس: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. فإن كان هنالك شخص غير مؤمن لكنه صادق ومخلص في سعيه للوصول إلى الله، فسوف يصل إلى الإيمان المخلص. لكن هناك فئة تدعي بأنها راغبة في معرفة الله، في حين أنها ما تزال منغمسة في الآثام والخطايا. فالمشكلة التي نعاني منها في أيامنا هذه هي أن الناس لا يأخذون علاقتهم مع الله على محمل الجد. وقد كانت هذه مشكلة الملك أحاز، فهو لم يكن يأخذ العلاقة مع الله على محمل الجد. صديقي المستمع، ماذا عنك أنت؟ هل تأخذ علاقتك مع الله بكل جدية؟ من هو أساس إيمانك وموضوعه؟ إذا لم يكن المسيح، فأرجو منك أن تعيد حساباتك، لأنه لا أحد يقدر أن يصل إلى الله إلا من خلال المسيح، وأرجو أن يكون المسيح من نصيبك أيها العزيز. إلى اللقاء، والرب معك.